بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أرادم العباد الفاعلون ولو عصمهم لما خالفوا ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وحرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه التأملات القرآنية فلأنها تأملات في كلام رب العالمين جل جلاله. وقد دل القرآن كما قال قتادة رحمه الله أنه ما جالس أحد من القرآن وفرق إلا وقام عنه، إما وقد زاد إيمانه وإما قد نقص. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والمقصود أن الله جل وعلا لا يأمن مكره أحد، ومع ذلك لا ييأس من معونته أحد، ولا يعول أحد على نيته. إنما الأمر كله توفيق من الله، فالله يخرج العبد من بيته ويهديه إلى بيته، ثم إذا أراد به خيرا علمه ما ينفعه مما يتزود به العبد للقاء ربه. قال الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. على هذا فإن الإنسان إذا من الله عليه بالجلوس إلى القرآن يتلوه أو يتدبره ينبغي أن يفزع بنية صالحة إلى ربه. هذه التأملات نبدأ بالآية الأولى وهي من سورة البقرة. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالهمزة في قوله جل ذكره ألم ترى همزة استفهام، ولم حرف نفي وجزم معروف. واقتران الهمزة همزة الاستفهام بالحرف الجزم لم شائع في كلام العرب في شعرهم، وجاء في القرآن كثيرا: ألم نشرح لك صدرك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ومن هذه الآية المباركة: ألم تر أي ألم ينتهي علمك، ألم ينتهي نظرك إلى الذي أي إلى العبد الذي حاج إبراهيم في ربه. والإنسان قد يحاج فيما يقبل الاختلاف ويكون يملك دليلا وتملك دليلا وكل منكم يغالب الآخر، لكن النمرود وقد كان ملكا ببابل على ما قال المؤرخون، انما حاج ابراهيم في رب الارض جل جلاله، فهو قد اتى اقبح وجوه الكفر، ذلك انه يحاج انه هو رب ويريد ان يملي ذلك على الناس. وقد ذكروا المؤرخون ان الناس كانوا يمتارون الميره الزاد من عنده، فاذا اعطاهم سالهم من ربكم فيقولون انت، فمر الخليل ابراهيم يمتار فساله من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود انا احيي واميت. وابراهيم اراد بقوله قال ربي الذي يحيي ويميت اراد بان الله يخلق الموت والحياه في الاجساد والارواح، واراد النمرود بقوله انا احيي واميت اي انا اعقو واعاقب، وعاقب بالقتل واعفو، فيكون من حكمت عليه بالقتل وقد عفوت عنه دبت اليه الحياه. وهذا خلاف ما اراده ابراهيم في قوله ربي الذي يحيي ويميت، لكن ابراهيم تنفيسا لخنافه وارسالا لعنان المناظره لم ينهيها وابقاها على ما هي عليه. وقبل ان نتجاوز هذا الجزء من الايه يجب ان يعلم يقينا حتى يقر الإيمان في قلبك أن أربعة لا يقدر عليها إلا الله، فلا أحد يقدر إلا الله. ولا أحد يرزق إلا الله. ولا أحد يميت إلا الله. ولا أحد يحيي إلا الله. قال ربنا في آية المحكمة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ والجواب قطعا لا، لا احد يخلص، لا احد يرزق، لا احد يحيي، لا احد يموت عند الله. فربنا هنا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال وأنا أنا أحيي وأميت. قلنا إنه استرسال عن المناظرة. قال الخليل قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، والشمس على عظيم جونها مسخرة بأمره جل وعلا، لا تخرج مثقال ذرة عن أمره، تسجد كل يوم تحت العرش، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدوب والآصال، ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيق ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخل، تسجد كل يوم تحت العرش وتستأذن ربها فيأذن لها. فالخليل قال لهذا الضال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما قاله الخليل هنا بحجة، لا يقبل المغالطة، ليس كالأول فيه طريق للمغالطة. قال أصدق القائلين فبهت لم يقل الذي حاج، قال فبهت الذي كفر، حتى يبين أن المحاجة لله أقبح وجوه، أقبح وجوه الكفر. قال الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية وإن جاءت في بعض أخبار الخليل إبراهيم عليه السلام في القرآن، إلا أنها المستسقى الأعظم منها أن يعلم الإنسان أنه لا سبيل إلى توحيد الألوهية إلا بالعلم التام بتوحيد الربوبية. فعلمك بعظمة الله وجلاله وقدرته وكماله قدرته تبارك وتعالى وسعة رحمته هو الذي يجعل إن أراد الله لك الهداية أن تعقل، فلا تصرف شيئا من العبادة لأحد غيره تبارك اسمه وجل ثناه. كما أن أولئك الذين يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته ويحاجون من يعانده
في ذات الله أو بدينه هم على هدي الأنبياء من قبل، لأن الله جل وعلا اجتمع أنبياءه واجتمع رسله، ثم جل وعلا جعل من بعدهم من أراد من أراد لهم أن يقربوا منه تبارك اسمه جعلهم على هذا الهدي. قال ربنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فهدي الأنبياء التبليغ عن الله، ومن تبليغهم عن الله أنهم يعظمون الله عند خلقه، ولا منحة يعطاها العبد ووشاء يكسوه أجل وأعظم من أن يرزقه الله أن يعظم الله عند عباده. ذلك المنتهى الأعظم والطريق الأكرم والسبيل الأقوم الذي كان عليه أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية الثانية من سورة الأنعام، قال الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينهون عنه. وللعلماء قولان في المراد بهذه الآية. قول على أن المراد كفار، على أن المراد كفار قريش، وأنهم ينهون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عن دينه. وكثير من أهل التفسير وعليه كثير من أهل التاريخ والسير على أن المراد أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له 10 أعمام، 6 منهم ماتوا قبل بعثته، و4 أدركوا بعثته، أن آمن منهم 2 وكفر 2. فالذين آمن حمزة والعباس، قال عليه الصلاة والسلام في حق حمزة: سيد الشهداء حمزة. وقال في حق عباس: عم الرجل صنه أبيه، وكان يكذب. وكفر آخران وهما أبو لهب، وفيه نزل قول الله: تبت يد أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب، فتب الأولى دعاء وتب الثانية بيان لتحقيق ذلك الدعاء. والآخر أبو طالب، وقد كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا: وهم ينهون عنه وينهون عنه، ينهون الناس أن يؤذوا هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الوقت نفسه هو بنفسه ينهى يتباعد على أن يؤمن بهذا. وقد كان أبو طالب عظيم الشفقة جليل النصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت قريش له برجل شاب نهد اختاروه من زينة شبابهم، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخي سفى أحلامنا وعاب دين آبائنا، فخذ هذا مكانه، لك نصرته وعقله وميراث. عقله أي ديته وميراث. وأعطي ابن أخي نفسه. فقال: سبحان الله، تعطوني ابنكم أكفله لكم، وأعطيكم ابني تبطلونه. ثم قال: انتظروا حتى إذا راحت ابني، فإذا رأيت الناقة حنت إلى غير فصيلها فخذوه. إذا رأيتم ناقة حنت إلى غير فصيلها فخذوه. فأنزل الله جل وعلا قوله: وهم ينهون عنه وينهون عنه. وهذا يبين لك أيها المبارك ما حررناه في الآية الأولى، أن الهداية بيد من؟ بيد الله. وهذا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض أهل السير أنه لما كان بنو هاشم في الشعب كان إذا نام النبي عليه الصلاة والسلام ثبت مكانه، يأتي أبو طالب فيحمله ويضع ابنه بدلا منه، حتى إذا كان أحد يقصد النبي عليه الصلاة والسلام فيقتل ابنه ولا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمن. ومن رحمة الله بنا أن الله أكرمنا بالإسلام من غير أن نسأله. ولدنا مسلمين، فإننا نسأل الله أن يدخلنا الجنة ونحن نسأل. على هذا يفهم قول الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينهون عنه. ونصرته صلى الله عليه وسلم دين وملة وغربة حيا وميت. وأما نصرت فأما نصرته حيا فقد موت ولا سبيل إليه، لأننا جميعا لم ندرك حياته عليه الصلاة والسلام، لكن بقيت نصرته حي ميتا ميتا، وهو أن الإنسان أول ما يقع في قلبه محبة هذا النبي الخاطئ، ثم امتثال هديه واتباع أمره واجتناب نهيه ودعوة الناس إلى سنته والتحلي بهديه والسير على ما ترك لنا صلوات الله وسلامه عليه من أثر. إذا عدنا للحديث عن أعمامه عليه الصلاة والسلام، فقد بينا أن العباس وحمزة رضوان الله تعالى عليهما أدركا البعثة وآمنا، والعباس ترك أبناء الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم، وهؤلاء كلهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم بحمد الله مؤمنون، إلا أن قثم على وزن عمر أحد أبناء العباس، لما وصف صلى الله عليه وسلم في قبره نزل علي وصالح مولاه وشقران وقثم وأسامة، نزلوا جميعا في القبر الطاهر الشريف، وكان قثم أصغر القوم، فعندما فرغوا من وضع تسع لبنات على جسده صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخرجوا من القبر حتى يحثى على القبر التراب لا على الجسد، فالجسد دفن لحدا في الجهات الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، من أصغرهم كان قثم، فلما كان أصغرهم تأخر حتى يخرج الأكابر من القوم قبله، فلما خرجوا بقي من بقي قثم، ثم خرج فكان قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم، كان قثم آخر هذه الأمة عهدا بنبيها صلى الله عليه وسلم، وقد مات شهيدا رضوان الله تعالى عليه قيل في سمرقند. أيا كان، هذا الحديث استطراد عن بعض أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حول قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه وهم ينهون عنه ويبغون عنه. الآية الثالثة، قال ربنا وهو أصدق القائلين وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة، هذا نفي لنكرة مسبوقة بجر، وهو المنتهى في النفي، المنتهى في النفي أي لم يبق دابة. وما من دابة إلا على الله رزقها، وهذا وإن جئ بحرف الجر على وهو في الأصل يفيد الاستعلاء، إلا أنه هنا تفضل من الله لا وجوب، تفضل من الله لا وجوب، تفضل من أن يرزق كل دابة، لا واجب عليه، لا واجبا عليه أن يرزق كل دابة. قال ربنا وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم، يملك هو تبارك اسمه مستقرها، أي أين تأوي، إن كانت ممن يأوون في الليل أين تأوي، وإن كانت من الدواء التي كانت التي تأوي في النهار أين تأوي. ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم الأرض التي ستموت فيها، والله يقول في الآية المحكمة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إلا أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يسعى ما استطاع أن يموت في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. وكان الفاروق عمر يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا قول الله جل وعلا ويعلم مستقرها ومستودعها. والرزق على قسمين، رزق للأبدان، وهذا تكفل الله برزقه لكل أحد ما دامت روحه في جسده، ورزق للأرواح وهو الوحي الذي ينزل من السماء وما يتبعه، ومما يجم عنه، فهذا رزق بالأرواح به تحيا. وقد أوكل الله جل وعلا لرزق الأبدان من الملك يقال له ميكال، هذا الذي ينزل بالقصر، وأوكل لرزق الأرواح في القصر جبرائيل الذي ينزل بوحي السماء. فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه وعلما يحيا به ويفيء به إلى ربه، ولهذا سمى الله وحيه روحا، قال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فقوله جل وعلا يلقي الروح يلقي الوحي، وسماه روحا لأن الأرواح به تحيا وتسمو، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي وهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فقال ربنا تبارك وتعالى هنا قال ويعلم مستقرها ومستودعها، قلنا إن هذا رزق الأرواح، وكذلك هناك رزق الأبدان وهو المراد الأول والمقصود الأسنى هنا في هذه الآية الكريمة. وقد سمى الله جل وعلا ما يؤتاه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة سماه رزقا، وقد جاء القرآن مبينا لعظيم الرزق الذي يرزقه أهل الجنة. قال ربنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وكتبه متشابهة، أي أن الرجل منهم يرى الثمرة فتعجبه ويأكلها فيكون مكانها غيرها، فإذا رآها ظن أنها شبيهة بالأولى، فهي شبيهة لها في هيئتها لا في طعمها، وهذا لا يكون إلا في الجنة. فهذا رزق قال الله عنه في سورة الطلاق قد أحسن الله له رزقا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم أين يكون الناس وما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال من الظلمة دون الجسم. قال فمن أول الناس إجازة أي حضورا؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النور. قال فما غذاؤهم على أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. ولا ريب أن أهل الجنة منازل، فيكون الرزق على قدر المنزلة، وقد حضرنا هذا في دروس كثيرة لنا مشاعة بين الناس. فمنها قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. والبيان بوضوح لو فرضنا أن أحدكم أتى مكة وعاد إلى ديار أهله بماء زمزم يشرب منه هو واحد وبقي البناء الآخر، فجاءه قرابته جيرانه له طلبوا منه ماء زمزم الذي جاء به من مكة، فقال إن الماء الذي جئت به لا يسعكم جميعا لكنني سأعطي كل منكم نزرا يسيرا منه. فقبل فأعطى كل واحد منهم بعضا من ماء زمزم لو فرضنا أنه بمقدارها، فهذا الذي يأخذ الماء من ذلكم الرجل الذي وفد على مكة سيأخذ هذا الماء ولقلته سيمزجه مع غيره حتى يبقى الماء أكثر وقت عنده في بيته، فيمزج هذا الماء من زمزم وهو قليل مع ماء وافر عنده، فهم أي أهل بيت هذا الصاحب هذا الجار هذا الصديق يشربون ماءهم ممزوجا بزمزم لكنهم لا يشربون زمزم خالصا. أما الرجل الذي وقد على مكة وعاد بالماء والماء وماء زمزم وافر عنده فهو يشرب الماء كله من زمزم، هذا حال أهل الجنة. قال الله جل وعلا ومزاجه من تسنيم، أي أن الأبرار تسليم عين في أعلى الجنة تنزل على الأبرار فيأخذون شيئا من مائها مع الماء الموجود في المنزلة التي هم فيها فيشربونه، لا خالصا إنما ممزوجا بتسنيم. قال ربنا ومزاجه من تسنيم. يبقى الأمر لمن تسنيم يا رب العالمين؟ قال الله ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، أي أن المقربين وهم أرفع درجة من الأبرار يشربون تسنيم خالصة غير ممزوجة بماء. وهذا يدلك على أمرين: فضل الله وعدله، فضل الله وعدله. فالجنة كل مؤمن يدخلها بفضل الله، لكن المنازل فيها بالعدل. والله يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إن من ينام وقد أوتر ليس كمن ينام ولم يوتر، ومن ينام ولا يوقظه إلا أذان الفجر وإن كان على خير، لكنه ليس كمن يقوم قبل الفجر يصلي لله ولو ركعات. قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. لما يؤذن بليل؟ قال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فمن كان نائما يستيقظ فيصلي قبل الفجر، يوتر قبل الفجر، ومن كان مصليا يرجع يضطجع قبل أن يستيقظ كرة أخرى لصلاة الفجر. ولا صلاة تعجل أن يصلي الإنسان بين نومتين. قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يقوم الإنسان من الليل فيصلي ثم يعود فينام. والمراد هذا من كان هذا حاله، ذلك وشاحه، تلك رداءه. رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو فتاة، لا يمكن أن يكون عند الله كغيره، لا يمكن أن يكون عند الله كغيره إلا من كان أحسن منه عملا. والله يقول: في ذلك بل يتنافس المتنافس. قال ربنا هنا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نبت في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فكون الإنسان يسعى في رزقه لا حرج له في ذلك، فابتغوا عند الله الرزق، فامشوا في مناكبها وحلوم الرزق. وعمر يقول: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكن لا بد من العلم أن الرزق كله بيد الله، وأن ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. فالآية الرابعة قول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال ما يمول، بمعنى ما يتموله الإنسان ويملك، وهو جمال ونفع. والبنون قوة ودفع. المال جمال ونفع، والبنون قوة ودفع. وما زال الناس أشرب في قلوبهم فطرة محبة أن يكون لهم أبناء. كل نفس على الفطرة تتمنى هذا. قال ربنا هنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لفظ زينة في القرآن يأتي منفكا عن المزين به. قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فما على الأرض غير الأرض. وقال: المال والبنون فابنك خير، وهو زينة لحياتك، ومالك زينة لحياتك، مع أن المال غير شخصك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلما ذكر الله جل وعلا النعم الدنيوية في أجل أحوالها، ذكر تبارك وتعالى النعم الأخروية، فقال: والباقيات الصالحات. وعبر عنها بالباقيات لأن المال والبنين نفعهما في الأصل، إن لم يرد به القربى نفعهما في الدنيا ثم ينتهي، إما بنفاذهما أو موتهما أو بانقضاء أجل ذلك المنتفع بهما. أما الباقيات الصالحات سماها الله باقيات لأن نفعها يبقى. قال ربنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأب الذي في قلوب من لديه مال وبنون ليس بأعظم أملا ممن لديه عمل صالح يدقره عند الله. وينبغي أن تعلم أن الله خلد في القرآن أعمال العبد على ثلاثة أبواب مما ينبغي: العمل الذي قام به وباشره قال الله لها ما كسبت، والعمل الذي نوى وقام به ثم حال بينه وبين إتمامه عجز من وفاة أو مرض أو غيره. قال الله: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فهو لم يتم هجرته لكن أجره وقع على الله لأنه نواها بنية صالحة وحال الأجل دونها فيكتب له ذلكم العمل، والأول أتم العمل. ويكتب الله كذلك للعبد أثر ذلك العمل بعد موته على الأظهر من أقوال العلماء. قال الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وآثار العمل هي الأخرى على ضربين: الأول ما قصده العبد، بمعنى أن الإنسان يعلم فهذا أراد أن يبقى له أثرا بعد موته، وإنسان ما يشتري مصاحف فيهديها للناس فهذا عمل مقصود أن يبقى أثره بعد موته، الصدقة الجارية عمل مقصود، الوقف الآخر لم يقصده. رجل عمل عملا صالحا لم يكن الناس قد بدا لهم هذا العمل ثم تأثروا به فعملوه، وهو لم يرد في أول الأمر أن يتأثر به الناس، إنما صنعه براءة للذمة، فتأثر الناس به تسامحوا به فحاكوه تأثروا به ابتدوا به فيكتب لهم أثر ذلك العمل: من سن بالإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. فرب جل ذكره لا يضيع أجر المحسنين، فقال ربنا هنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. ويذكر بالباقيات الصالحات كل عمل شرعه الله وأجله قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الصحيح أنه ليس أنها ليست محصورة على هذا الذكر كله، كل عمل صالح شرعه الله يدخل في قول الله: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم قال أصدق القائلين: ويوم نسير الجبال، وهذا إخراجها عن أماكنها، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا عند تبدل الدنيا، فإن إذا خرج الدجال وعاد بالأرض فسادا لا هم له إلا المدينة فيصد عنها، فترفع الملائكة وجهه إلى الشام فيأتيها فيهلك هنالك، ينزل عيسى بن مريم قبل أن يقتل الدجال، فإذا رأه عدو الله إنما كما ينمار مثله بالماء، فيقتل عيسى أن يقتل الدجال بحربة تكون في يده. ثم إن الناس يدعوهم عيسى إلى الإسلام ولا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ثم إن الناس بعد ذلك في زمن كليم الله في زمن روح الله عيسى عليه السلام يعيشون أطيب عيش، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للعيش زمن المسيح، فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، وهذا إيداء بزوال الدنيا، فتخرج الأرض بركتها حتى إن الإنسان لو وضع بذرة على صخرة صماء لأنبتت، وحتى إن الذئب ليمشي مع الشاة كأنه كلبها، وحتى إن الرضيع ليضع إصبعه في فم الحية فلا تعوده. بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام، والأظهر أنه يدفن في المدينة ولا أجزم العلم عند الله. ثم بعد ذلك يموت المؤمنون شيئا فشيئا حتى يبعث الله ريحا باردة من جهة الشام ومن جهة الوسط، فيبقى شرار خلق الله عاون الله وإياكم. يأمر الله الشمس أن تطلع من المشرق من المغرب فتطلع على الناس من المغرب، فإذا رآها الناس قد ظهرت من المغرب انتهى زمن التكليف وانتهى زمن الاختيار، لأن طلوع الشمس من مغربها آية لا يرتاب فيها إثنان، فيؤمن من لم يكن الإيمان قد دخل في قلبه. قال الله يوم يأتي بعض آلات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. على الأظهر ضحى ذلك اليوم تخرج الدابة على الناس، لأنه لم يعد هناك مفر أمام من كفر أن يتوب فيؤمن، فيصبح الناس قد ميزوا، فلا يكون من الدابة إلا أن تسهم الناس تبين كافرهم من مؤمنهم. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. فمن لم ينتفع بالقرآن حقه أن ينتفع بكلام دابة، يصبح هينا على الله، يخرج الله له دابة تدل وتقيم الحج عليه، لأن القرآن كان بين ظهراني سنين طويلة ولم ينتفع به. فلا يمكن لقلب أن يصلح إلا بالقرآن. قال الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وقال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الله: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله: ومن الليل فتهجد به، أي القرآن، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإن أطيب العباد قلب قام في الليل وقف بين يدي الله يتلو كلامه ويتقرب إلى الله بكلامه، يرجو وعده ويخاف وعيده ويحب ربه. يرجو وعده ويخاف وعيده ويحب ربه. قال الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وخائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال ربنا هنا: ويوم نسير الجبال. هذه بعد ذلك يكون، قبل ذلك خروج يأجوج ومأجوج ثم زمن المسيح، ثم كما قلت تخرج الدابة، ثم يأتي السويقتين من الحبشة فيأتي الدابة. وأبرهة كان أقوى نفوذا وأتم خلقا ومنعه الله من الكعبة، لكن إذا أراد الله للدنيا أن تزول يسلط عليها من هناك عاهد ببدك. يقول عليه السلام: كأني أراه أصيلة فيدة ينزعها حجرا حجرا. ويطوى وشي الإسلام ويرفع القرآن، فيبقى عياذا بالله شرار خلق الله. يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فينفخ. هنا قال الله عن ذلكم اليوم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي لا يسترها شيء، لا بيوتات ولا شجر ولا حجر ولا بيت من مدر ولا غير ذلك. وترى الأرض بارزة وحشرناهم جنا وإنسا بل سائر الخلق فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا، أي أهل الموت، على ربك صفا. الله لما ذكر الملائكة قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا يتبعه صف. لكن الخلق الذين يحشرون يوم القيامة يكونون جميعا صفا واحدا، الخلق يوم القيامة جميعا صفا واحدا، حتى لا يشعر أحد أن أحدا يستره عن الله. يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ربنا: هنا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غنا بغما. والله جل وعلا يقول: كما بدأنا أول خلق. فقال هنا جل ذكره: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم. هذا بل تسمى إغراء أي انتقاء، والمخاطب هنا تحديدا منكر البحث. فقال ربنا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب والشريعة على اسم الجنس، وإلا كل واحد يعطى صحيفة عمله إما في يمينه وإما في شماله. قال ربنا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه، أي كل واحد مشرق مما في كتابه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يتساءلون لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عندما يأتي ينزل البطر يجري السيل على واد من الأودية ثم ينتهي وينقضي ويضمحل، فتبقى أماكن فيهن بقايا من السيل يسميها الناس غدران، فيأتون إليها ويجلسون عندها ويقولون هذا غدير، أي مما خلفه السيل وراءه. فماذا قول الله جل وعلا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أن هذا الكتاب لم يترك شيئا غير مدون فيه، كما أن السيل يغادر بقعا من الماء وراءه، هذا الكتاب لا يغادر شيئا مما صنع بنو آدم. ومع ذلك لا يمكن لعاقل أن يعول إلا على رحمة نعوذ بالله من ذكر الفضيحة يوم العرض عليه. قال الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ومع قدرته تبارك اسمه قال ولا يظلم ربك أحدا. في طه السورة التي تليها قال جل ذكره ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. معنى فلا يخاف ظلما أن يزال سيئة لم يصنعها، ولا هضما أن تنقص منه حسنة قد صنعها. لا يخاف ظلما أي لا يخاف أن يزال عملا سيئا لم يصنعها، فلا يكتب عليه إلا ما عملته يداه. ولا هضما أي لا يخاف أن حسنة ما صنعها قام بها أراد بها وجه الله على وجه المشروع أن تذهب أو تضمحل محارم هذا. قال ربنا لا يخاف ظلما ولا هضما. وقال هنا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الآية الأخيرة قال الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه أربع آيات متعاقبات متتاليات في ثناء الله على سيد البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدره لأمانة الرسالة التي آتاه الله إياه، فإن التكليف بأن يكون العبد خاتم الرسل ليس بالأمر الهين بل هو أمر جلل، لكن الله جل وعلا شرح صدر نبيه لهذا الأمر وأعانه عليه حتى قرت عينه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أن خرج على أصحابه وهم يصلون خلف أبي بكر فتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بعض أهل العلم عبر بالوزر هنا عن الذنب بناء على قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى وغيرهن من الآيات التي ذكر فيها الوزر بمعنى الذنب. والذي يترجح عندي ويظهر لي العلم عند الله أن الوزر هنا ليس المقصود به الذنب، إنما المقصود به الوزر الثقل. ولهذا يسمى من يعين الأمير من يعين الحاكم من يعين الملك يسمى وزيرا لأنه يحمل عنه الثقل. قال الله جل وعلا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فقول الله جل وعلا ووضعنا عنك وزرك ما كان قد أهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض الإسلام لما عرض ما أصابه على ورقة بنوفل قال له ورقة يا ليتني فيها جدع إذ يخرجك قوم قال أو أخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا حاربه قومه قومه وأخرجوه. فقال الله جل وعلا له هنا: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. ثم قال له: ورفعنا لك ذكرك. وعلو كعبي عليه الصلاة والسلام أيام حياته وبعد وفاته من أعظم الدلائل والبراهين على ما ذكره الله جل وعلا، وإن كان كتاب الله يستشهد به لا يستشهد له. فإن قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الدلائل على أن الله رفع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي حفلة الإسراء والمعراج لما استفتح جبرائيل قال الملك خازن السماوات لجبريل: أو معك أحد؟ قال نعم يا محمد. فقال الملك: أو قد بعث؟ ومعنى ذلك أن الملائكة في الملأ الأعلى كانوا يتحدثون عن بعثته صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي: يا أيها المسرى به إشارة إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء؟ بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوم من العوالم كلما طويت سماء ولدت كسماء أنت الذي نظم الذرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء المصلحون أصابعهم جميعا لده هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت في الفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السماحة. وعلى هذا لا يؤمن المؤمن في شيء أعظم من أن يرزق جوارا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وحتى ترزق جواره عليه السلام أحبه وسر على هديه وانظر مواطن هديه عليه الصلاة والسلام فاتبعه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسبق منه إلى ركعتي الفجر. وتقصد ركعتا الفجر القبلية. قال عليه السلام: صلوها ولو أدركتكم الخير. فالمؤمن يجيب المؤذن في صلاة الفجر، فإذا فرغ المؤذن يتذكر قول أم المؤمنين. الله قال: أمهات المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهي أدت ما عليها ونقضت وأخبرت أن هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ليس إلى شيء من الخير أسبق من ركعتين الفجر. فالمؤمن يجيب المؤذن ثم يبادر ويسارع إلى ركعتين الفجر، كما دل هديه صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثلا هديه الصلاة. فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر بادر إلى أربع ركعات قبل أن تقوم الصلاة. فلما سئل عنها النبي السلام قال: إنها ساعة يفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهذا حسبك من القلادة ما أحاط بعنق إلا أنني فتت على بعضه في قول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم قال له ربه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أهل الصناعة اللغوية البلاغية يقولون إن الله ذكر هنا يسرين وعسرا واحدا، لأن الاسم إذا ذكر فأعيد فهو غير الأول، وإذا عرف فأعيد فهو الأول. والله يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد قيل إن أعظم العبادة انتظار الفرج، أعظم العبادة انتظار الفرج. وحتى يكون لك شيء من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الأرض تقرب إلى الله بصالح عمله. فأحدهم ذكر بره لوالده، والآخر ذكر وفاءه مع الأجير، والثالث ذكر خوفه من الله الذي منعه من أن يأتي المرأة وقد دانت له. ما الذي تسأله نفسك لو كنت أنت رابع الثلاثة؟ بماذا كنت ستدعو الله؟ لو كنت أنت رابع الثلاثة لماذا كنت ستدعو الله؟ إذن العاقل يدخل لنفسه عملا صالحا عند الله. إذا وسد في قبره وحلت عنه أربطة الكفن وفرغ الملائكة من سؤاله، جاءت هذه السريرة لتكون برحمة الله له عونا أن يكون قبره له روضة من رياض الجنة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وإذا كان الإنسان يدخر نوائب الدهر دراهم ودنانير يدفعها هنا وهنا، من باب أولى أن يدخر ليوم تشيب فيه الولدان أعمالا صالحة عند رب العالمين. قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فرغب جل وعلا في طاعته ودعا العباد إلى عبادته، وقال: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أيها المباركون تأملات يسيرات في خمس أو أربع آيات من كتاب رب العالمين جل جلاله. أسأل الله أن يجعلها عملا خالصا لوجهه وأن ينفع بها قائلها وسامعها والحاضرين على وجه الخصوص، وأن يشكر لكم أيها المباركون المباركات في هذه الدولة المباركة في دولة الكويت وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا الحي. وأسأل الله لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا ما تيسر إرادته وتهيأ إمداده، وأعان الله على قوله والموفق لعهد الله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. وبين الأذان والإقامة إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم، فالحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ صالح المعاصي.